فأنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من
المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فبعون الله جل وعلا وتوفيقه نبدأ في تفسير سورة النور المكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله جل وعلا افتتح هذه السورة ببيان أنها تشتمل على جملة من الآيات البينات. يقول تعالى: سورة أنزلناها، أي هذه سورة أنزلناها، أنزلها الله جل وعلا. وكون المولى جل وعلا يعبر بلفظ الإنزال دليل على علوه تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو الأعلى وهو العلي وهو فوق عرشه مطلع على خلقه لا يخفى عليه شيء، فله جل وعلا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. سورة أنزلناها وفرضناها، أي أن الله جل وعلا فرض فيها فرائض وحد فيها حدودا وبين فيها أحكاما من أوامر ونواهي ليس للإنسان أن يتخير منها، وإنما عليه أن يلتزم بها ويتقيد بها، لأنها أنزلت من عند الله جل وعلا، وهو الخالق وهو أعلم بما خلق وبمن خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاللطيف الخبير هو الذي أنزل القرآن ومنه هذه السورة، وجعل فيها فرائض وحدودا يتقيد بها الناس. وقال جل وعلا: وأنزلنا فيها آيات بينات، أي أنزل في هذه السورة آيات واضحات بينات الدلالة، منها أحكام الزنات وأحكام القاذفين والقاذفات وأحكام الحجاب وغير ذلك من المسائل البينة الواضحة التي لا يصلح لأحد أن يغالط فيها. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، أي لعلكم تفهمون وتتقيدون بهذه الأحكام، ولا يجعل الإنسان لنفسه حرية الاختيار، بل عليه أن ينقاد ويفهم النص ويلتزم به، ولا يجعل لنفسه مجالا للاحتيال أو العبث أو البحث عن مخارج تخالف نص كلام الله جل وعلا. ولعل الإنسان ينتبه في هذه المسائل لأنها تعتمد على شهوات، فمن المسائل المذكورة في هذه السورة مسألة قضاء شهوة الجنس، والله تعالى حدد ذلك وحرم ما عداه من الزنا وغيره، كما أنه يجب عليه أن يحفظ لسانه عن أن يعتدي على غيره بالقذف، كما أنه بين حجاب المرأة وبيوضح ذلك لئلا يتلاعب في هذا متلاعب، كما سيأتينا بيانه. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا هذه الآيات البينات مبتدئا بالأول منها، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. عدة أحكام. المسألة الأولى قوله جل وعلا الزانية والزاني، فالزنا هو قضاء الشهوة في غير ما أحل الله من فعل الفاحشة، من إتيان فرج أصلي بغير عقد صحيح، أو هو قضاء شهوة الجنس بغير الزوجة وملك اليمين. فالزنا من الكبائر، والزنا إفساد للشعوب وتدنيس للبيوت واعتداء على الأعراض، سواء كان ذلك باختيار أو بغير اختيار، وسواء وقع ذلك إكراها أو بغير إكراه. وحينئذ فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذه الفاحشة سواء طاوعته المرأة أو أنه أكرهها، فهو بالنسبة للمكره محرم وجريمة. وإذا طاوعته فالكل مجرم. وتلاحظون أن المولى جل وعلا بدأ بذكر المرأة قبل الرجل في الزنا، فقال الزانية قبل الزاني. والحكمة في هذا والله أعلم هو أن داعي الزنا في النساء أكثر، فهن في الغالب هن اللاتي يهيجن هذه الجريمة بالتبرج والإغراء. فجانب المرأة في داعي الزنا أقوى، ولهذا بدأ بالتحذير منه أولا في جانب النساء، كما أن السرقة في جانب الرجال أقوى. ولهذا قال جل وعلا السارق والسارقة، فبدأ بالرجل قبل المرأة لأن الباعث على السرقة في الرجال أكثر، لأنه المكلف بجمع المال وتحصيل القوت. وهذا تنبيه إلى أن المرأة يجب عليها أن تتحوط لأجل منع وقوع هذه الجريمة. ولهذا لما أن الله تعالى حرم الزنا حرم دواعيه، فأوجب الحجاب على المرأة. وأمرها بغض البصر وأمر الرجل بغض البصر، لكن المرأة مطلوب منها أن لا يبين منها ما يحرك شهوة الرجال فيها، سواء كذلك من تبرج أو من استعمال الطين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا حكم الزاني والزانية، وهذا الحكم إنما هو في حق البكر، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين التفريق بين المحصن وغيره. والمراد بالمحصن الثيب الذي سبق له أن وطئ بعقد صحيح، فالبكر الذي لم يعقد عقد نكاح صحيح يحصل منه وط، إذا أنه زنى فإنه يجلد 100 جلدة. دلت على هذا هذه الآية، ودلت السنة على أنه يغرب 1 سنة كاملة عن أهله، بمعنى يبعد عن بلده 1 سنة. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالزاني إذا كان بكرا من رجل أو امرأة فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن أهله 1 سنة كاملة. والجلد يجب أن يكون بقوة وعدم تراخي أو تهاون أو رأفة. ولهذا قال ربنا جل وعلا فاجلدوهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا ترحموهم في الجلد، وإنما اجلدوهم جلدا صحيحا. ويجلد الإنسان بالعصا، يعمم الجلد على جسمه في غير المقاتل، من ظهره ورجليه وساقيه، فخذيه وساقيه وكتفيه، ويتجنب المقاتل، فلا يضرب الرقبة ولا الرأس ولا البطن. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، فإن الله تعالى الرحيم بعباده هو الذي أمر بالجلد. وإيقاع العقوبة على هذا هو من رحمة الله به، لأن إقامة الحد عليه تطهير له إذا تاب، ولهذا فالحدود زواجر وجوابر يزجر بها الإنسان والمجتمع، وهي تجبر الخلل والنقص الذي بدر من الإنسان عندما غفل عن حكم الله إذا تاب توبة صحيحة. ولهذا كان الزناة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون طهرني، يقول أحدهم طهرني أي من الذنب الذي اقترفته بإقامة الحد عليه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمقتضى الإيمان بالله جل وعلا هو تنفيذ أحكامه، ومقتضى الإيمان باليوم الآخر هو العمل بحكم الله، لأن الإنسان سيحاسب عن مسؤوليته وأمانته، فالذي ينفذ الحد مؤتمن. والله تعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبت حملها وحملها الإنسان، فعليه أن يقوم بها، وإن لم يقم بها أو أخل فالويل له يوم القيامة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والحكم الرابع قوله جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي يشهد عذاب الزاني أو الزانية طائفة من المؤمنين، جماعة من المؤمنين. والطائفة قالوا إنهم الأربعة، وقيل الثلاثة، وقيل العشرة، وقيل الاثنان، وقيل الألف. والمراد بذلك هم الجماعة ما زاد اثنان فأكثر. فلا بد من حضور أناس يشهدون إقامة الحد. والمقصود من هذا هو إيقاع هؤلاء في الحرج وفضحهم، لأن هؤلاء لا يصلح الستر عليهم بعدما رفع أمرهم للحاكم، لأنهم جرؤوا على أن يوجدوا أولادا مجهول الهوية، فلا بد أن يعلن أمرهم لأجل أن لا يتكرر منهم هذا في المستقبل، لأن جرمهم ليس خاصا بهم وإنما هو متعلق بحقوق المجتمع على مدى الأجيال. وجد إنسان من رجل أو امرأة لا يعرف هويته، لا يدري من هم أعمامه ولا أخواله، ما جريمته؟ وهو سيوجد له أولاد، وأولاده يوجد لهم أولاد، وأولادهم يوجد لهم أولاد، كل هؤلاء مجهولين بسببك أنت أيها الزاني وأنت أيها الزاني. فلهذا دعا الله تعالى إلى أنه لا بد أن يقام الحد بمشهد من الناس من أهل الإيمان، ليتعظ الناس، ولأجل أن ينزجر هؤلاء وينزجر من يفكر بالعمل مثل عمل هؤلاء. فهذه الجريمة القذرة السيئة التي سماها الله تعالى فاحشة وساء سبيلا في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لابد من فضح الذين عملوها إذا رفع أمر للحاكم. وأما قبل الرفع للحاكم فيستر عليه. هذا في حال ما إذا كان الزاني بكرا، وأما إذا كان الزاني ثيبا فإنه جاء حكمه بالرجم بالحجارة حتى يموت، فيضرب بها حتى تخرج روحه. ودل على هذا الكتاب والسنة. أما الكتاب فجاء في آية منسوخة اللفظ باقية المعنى، قول الله جل وعلا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم من زنى في عهده، فقد جاءه ماعز وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد زنيت. فالتفت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يمينا فاستدار ووقف أمامه وقال: يا رسول الله، لقد زنيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم على يساره فاستدار ماعز وقف أمامه وقال: لقد زنيت. فالتفت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قبالة وجهه وقال: لقد زنيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك مس؟ قال: لا. فسأل عنه من يعرفونه، هل هو عاقل؟ هل في عقله شيء؟ هل في خبل؟ قالوا: لا، لا نعرف عنه إلا أنه رجل من أتم الرجال. قال: هل نزل الدلو في البئر؟ قال: نعم. قال: هل دخل الميل في المكحلة؟ قال: نعم. أتيت منها يا رسول الله حراما، ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد زنت، فسأل عنها كما سأل عن ماعز، فذكرت بخير، فقال لما اعترفت عنده أربعا كماعز، اعترف أربعا وأقر أربعا، فقال: انتظري حتى تضعي. فلما وضعت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل وليدها وقالت: وضعت، فطهرني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: انتظري حتى تفطميه. فلما فطمته جاءت به ومعه كسرة خبزة يأكل منها وقالت: طهرني يا رسول الله، قد فطمت. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها فرجمت. فقال أحد الحاضرين الذين يشاركون في الرجم: أخزاها الله. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وجاء رجل يشكو حالا ولده وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني كان أجيرا عند هذا وإن ابني زنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني 100 شاة ووليدة فافتديت ابني بذلك، ثم أخبرت بأن على ابني جلد 100 وتغرب عام وأن على امرأة هذا الرجل، فأخبرني يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكم بحكم الله. على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب أنيس إليها فاعترفت فرجمها. وهذه كلها أحاديث صحيحة، وهي تدل على عقوبة المحصن، وهو الذي سبق له أن تزوج ووطئ زوجته، فإنه إذا وقع منه الزنا فإن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت. إذا عرفنا هذا فإن واجب الأمة هو البعد عن مواطن هذا البلاء وهذا الجرم الضار بالأفراد والمجتمعات. ونحن في زمن صرنا نسمع مع الأسف الشديد اقتراف بعض من الناس لهذا الجرم، في حين أنه كان في زمن مضى يندر أن يسمع مثل هذه الحوادث، ويندر أن يسمع عن لقيط، بينما احتاج الناس إلى إنشاء مؤسسات ودور لجمع هؤلاء الأطفال وتربيتهم والعناية بهم. هذا غير حال الذين يسافرون إلى خارج البلاد لقضاء شهوتهم المحرمة في تلك البلاد التي لا تقيم أحكاما ولا ترعى حقوق آدميين. وبعض منهم هو محصن وعنده زوجة أو زوجات، ومع هذا يذهب إلى بلاد لعجل الدعارة والفساد والإفساد. ومع الأسف وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من انتشار الأمراض والأوبئة التي لم تكن معروفة في الأزمنة السابقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ومن ذلك مرض الإيدز. مرض الإيدز يعني عدم المناعة، وهذا مع الأسف صار يوجد له عينات في المختبرات في هذا البلد الطاهر المبارك مع الأسف الشديد. فلماذا وجد هذا؟ وهذا المرض إنما منشأه هو الاتصال غير المشروع، الاتصال الجنسي المحرم وهو الزنا. والأمراض الأخرى كثيرة، الزهري والسيلان والهربس، والمشكلات التي تنجم عن ذلك من إيجاد تفكك في المجتمع، حيث ينشأ الإنسان الذي ولد من نتيجة هذا الجرم وهو لا يعرف له عما ولا خالا لعدم معرفة أبيه وأمه، ينشأ وهو حاقد على المجتمع الذي أوجده بهذه الصورة، وينشأ وهو متمرد لا يبالي بما يترتب على فعله من تصرفات إلا من رحم الله. وعلى هذا فيجب أن تسعى الشعوب والأفراد على صيانة المجتمع من هذا الفساد، وما نسمعه من أبواق ناعقة